أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 141 باب جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد. لما كان الهدف من الشريعة هي الحفاظ على فطرة الإنسان كذات بذاتها وعلى بنية المجتمع كذات معنوية بذاتها، كان الحديث عما يقتضي الصلاح والفساد مرتبط بهذه المصلحة، أي مصلحة بقاء النفس على فطرتها وبقاء المجتمع على بنيته، يدور مدار ما يوجب الصلاح وما يوجب الفساد للنفس والمجتمع. فبالتالي انظروا، حتى الكذب المذموم عند الله تبارك وتعالى والصدق الممدوح عند الله تبارك وتعالى وعند العقلاء عموما، لكنهما يدوران مدار المصالح والمفاسد. فعندما نأتي لحديث إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد، انظروا انقلب هنا عندنا الميزان، ولكن انقلابه انقلابا إيجابيا، حيث كان الكذب مذموما أن الإنسان يكذب فيكون من أبغض الخلائق عند الله تبارك وتعالى، ولكن عندما يأتي ويكذب لأجل الصلاح فإن المصلحة، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، أن مصلحة الإصلاح هنا أهم من مفسدة الكذب. هذا كذبة ولكنه أصلح موضوعاً بين الناس. تالي انظروا، يعني عندما يؤتى لشخص ويقال له أنت رأيت الفاحشة الفلانية، وهذه الفاحشة لو ثبتت أولا تنهدم أسرة بكاملها، وثانيا يقع التناحر بين عشيرتين قد يؤدي إلى الاقتتال. فبالتالي عندما يأتي ويقول أنا لم أرى بعيني، لم أشاهد شيء، هذا كذب، ولكنه في نفس الواقع أصلح أمرا قد يصل إلى حد الفتنة، قد يصل إلى حد الدماء. لا يوجد عاقل لا يقول بأن الكذب هنا من ناحية المصلحة التي تترتب عليه أو لا من ثبوت أن هذا كاذب، بل سوف يمدح عند الناس أنه أصلح بينهما. أما لو صدقه، انظروا صدقه ماذا سوف يؤدي؟ سوف يثبت أنه صادق، ولكن على حساب الفساد الاجتماعي الذي يصل إلى حد الفتنة التي قد يقع بسببها الدماء. من هنا انظروا ماذا قال، قال وأبغض الصدق في الفساد، لأنه يوجب المفسدة. من هنا انظروا، عندما يأتي الحديث الذي يقول الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ماذا، حيث ينفعك، هنا هذا الحديث لا يتنافى مع الحديث السابق، لأن الحديث هنا عن ذاتك أنت كشخص. أنت كشخص ينبغي أن تكون صادقا في المواقف ولو كان الصدق مضرا لك، يعني أنت تشهد على نفسك تقول نعم أنا فعلت ذلك، أنت صدقت وهذا صدقك فيه مضر لك، ولكن هذا سوف يرفع إيمانك ويثبت لك حقيقة الإيمان، لأن الإيمان هو هذا الإيمان علامته، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. بالتالي انظروا أنك آثرت ماذا؟ آثرت الصدق، جعلته هو الأساس، مع أنه يوجد ضرر عليك، لكن هذا في خصوصك أنت كشخص في خصوصك، أما فيما يخص الناس لا، هذا يكون ضررا عليك. انظروا إلى الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن الرجل لا يصدق على أخيه فيناله عنة من صدقه فيكون كاذبا عند الله، وإن الرجل لا يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا. انظروا، تغير الميزان. على نفسك ينبغي أن تكون صادقا، أما على أخيك فينبغي أن لا تصدق في الموارد التي تسبب له الضرر، وعندما تكذب لأجل منفعته فأنت عند الله ماذا؟ عند الله صادقا. هذه الموازين يقبلها العقلاء. يعني الآن عندما شخص يقول يسألك لما كذبت، تقول: من أجل الإصلاح بين الناس. يقول لك: بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه لا يرى بأن الصدق في مواطن الإفساد الاجتماعي أنه أمر راجح، بل يراه أنه أمر مرجوح. ماذا يعني أنك تصدق ويترتب على صدقك فساد الواقع الاجتماعي، أنه يقع الطلاق بين زوجين، أو اختلاف بين أخوين، أو اقتتال بين عشيرتين. فانظروا إلى نظر الشريعة إلى هذه المسائل، إنما هو نظر المصالح العامة ومفاسدها، لا إلى القضايا الشخصية. لو كانت تتعلق بك، نعم، ينبغي عليك الثبات على الصدق، لكن حيث أنها تتعلق بالواقع الاجتماعي، بحركة المجتمع، بعلاقات الناس، ينبغي أن يراعى المصلحة العامة والمفسدة العامة للمجتمع. فانظر، أيها يولد المصلحة، أيها يولد المفسدة. فبالتالي أنت سوف تكون تابع لتلك المصالح والمفاسد من هذه الناحية. حتى أنه الإمام عليه السلام يأتيه شخص، فالإمام يوصيه، يقول له: ابلغ أصحابي كذا وكذا، وأبلغهم كذا وكذا. يقول له السامع، يقول: فإني لا أحفظ هذا، فأقول ما حفظته ولم أحفظ أحسن ما يحضرني. الإمام قال: نعم، المصلح ليس بكذاب. انظروا أصلا، يعني أنت عندما تنقل لهم بالمعنى، حتى لو كان بالمعنى تريد الإصلاح، فهذا يخرجك عن عنوان أنك كاذب. بالأصل أنت لا تسمى كاذب. يعني عندما يأتي شخص وينكر أنه شاهد الحادثة الفلانية ويحافظ على البنية الاجتماعية للمجتمع، يحافظ على كرامة الناس، يحافظ على سمعتهم، على أعراضهم، حينئذ القول بأنه كاذب لا ينطبق عليه، بل هو يذم إذا صدق وأدى إلى المفسدة. من هنا انظروا إلى القسمة التي يقسم الإمام على ضوئها الكلام، يقسمه إلى ثلاثة، لا يجعل الكلام دائرا بين الصدق والكذب، بل يجعل لهما طرفا ثالثا، وهو عنوان الإصلاح. انظروا، فالكلام ليس منقسما إلى صدق وكذب، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. في رواية الواسطي يحيى أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قال: قيل له: جعلت فداك، ما الإصلاح بين الناس؟ هذا السائل استغرب، يعني الكلام المعهود أنه إما صدق وإما كذب. فالإمام أجابه عليه السلام قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه. انظر، مع أنك نقلت غير الواقع، وهذا بالتسمية السابقة عندنا كنا نسميه كذب، أما الآن الإمام عليه السلام بيّن بأن هذا ليس كذبا، هذا طرفا ثالثا يسمى الإصلاح بين الناس. يعني أنت تسمع من شخص يتحدث عن آخر يذمه في حالة عصبية، في أنت تذهب إلى ذلك المقول فيه وتقول: سمعت فلانا يمدحك، فلان يقول كذا. لو بلغه هذا الكلام يعني السيء تخبث نفسه. بالتالي واقعا أي إنسان يسمع شخصا يتحدث عنه بسوء، طبيعة إنسانية تتفاعل مع الحدث، بالتالي مباشرة تتغير نفسه تجاه ذلك تغيرا سلبيا، تتحرك عنده الضغينة، يتحرك عنده الكره، يتحرك عنده الحقد. انظروا، خبثت النفوس، حينئذ أصبح هنالك تقاطع بينها، أصبح خلاف، وترتب عليه أنه ينجر إلى الأقربين وإلى الأولاد، بل قد يصل إلى حد أنه تتوارث الأحقاد بين الأبناء لأجل كلمة سمعها شخص من شخص آخر نقلت إليه. أما لو أنت لم تنقل تلك الكلمة ونقلت الإصلاح، انظروا، نقلت الإصلاح، انقطع أصل هذا الخلاف من أساس، من أساس لم يكن هنالك خلاف، وإذا انقطع الخلاف ارتفع أصل التقاطع بين الناس. من هنا كان تبارك وتعالى يحب الكذبة في الصلاح ويبغضه على ويبغضه في الصدق، لأنه سوف يؤدي إلى التناحر والتقاتل بين الناس. فبالتالي نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الكذب كذب مذموم فيما إذا كان الكذب لا يراعي مصلحة عامة، يعني هو يرتب مفسدة عامة على المجتمع وعلى النفس، والكذب ممدوح فيما إذا كانت تترتب عليه مصلحة عامة ولا يقع بسببه أي فساد، ولكن إذا كان في الصدق مفسدة أو كان في الكذب مصلحة خاصة مع المفاسد العامة، فسوف ينقلب الوزن ويكون الكذب ممدوحا ويكون الصدق مذموما. وبالتالي أنت لابد أن تراعي هذه القسمة: كذب وصدق هذان مرتبطان بالشخص نفسه، أما إذا ارتبط بغيره فينبغي أن يراعي الإصلاح الذي هو الطرف الثالث لهذه الأطراف، يعني الصدق والكذب والإصلاح بين الناس. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.